بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الأخوة في الله تعالى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الأخوة في الله من أعظم الأمور التي حرص عليها الإسلام وامتن بها على المؤمنين، فقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأرشد الله جل وعلا إلى وجوب المحافظة على هذه الأخوة، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحرص على تقوية أواصر الأخوة مع إخوانه المسلمين واستبقائها والمحافظة عليها بكل وسيلة، والحذر مما يخدش هذه الأخوة ويسيء إليها. وهذا لا يتأتى إلا إذا حرصنا على أن نأتي ونقوم بحقوق هذه الأخوة وما يتعلق بها من آداب. فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب المتعلقة بالأخوة في الله. فأول أدب النية الصالحة. النية الصالحة لا بد منها في كل قول وعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي الإنسان اتخاذ صديق أو أخ صالح يكون له عونا على أمر دينه ودنياه، وليستعين به على طاعة الله جل وعلا، فبهذه النية يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أخ صادق يحفظ معه حقوق هذه الأخوة. ومن الآداب أيضا أن يتخذ الأخ المؤمن الصالح، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون يتأخون فيما بينهم، ويقول الله جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. لأن صحبة غير المؤمن تجر على الإنسان ويلات وويلات، فلا يعينه على طاعة، بل ربما شجعه على المعصية. وهذه الصداقة التي تكون مع مثل غير المؤمن تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، بل أشد العداوة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأدب الثالث، وهو أدب غاية في الأهمية، وهي أن تكون هذه المحبة لله جل وعلا، وذلك بأن تكون محبة الأخ والصديق لله سبحانه وتعالى وليست لشيء من أمور الدنيا كالقرابة أو التجارة أو غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذه هي المحبة الحقيقية، وهي أوثق عرى الإيمان ومن أعظم شعبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وأما المحبة لأجل غرض دنيوي فهذه تزول بمجرد زوال ذلك الغرض، فهي محبة عارضة مضطربة لا بقاء لها ولا خير فيها ولا تعود على أهلها بخير في الآخرة. وكثيرا ما تنقلب مثل هذه المحبة إلى عداوة لأتفه الأسباب وعند أول بادرة خلاف. كذلك أدب رابع من آداب الأخوة إخبار من أحببته بمحبتك له في الله، لأن هذا يستجلب المودة ويعمل على زيادة الألفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، بل ويسن أن يأتيه ليخبره بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. فما أجمل هذا الأدب العظيم الجميل، وما أعظم أثره على النفس، وما يفعله في نفوس المحبين. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يخجل أو يستحي من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشرها ويظهرها، بل في ذلك عمل صالح ينال ثوابه في الدنيا والآخرة، ثوابه في الدنيا بتوثيق هذه المحبة وإشباع شيء مما يكون في النفوس، فالنفوس تحب وتبغض، فإذا أحبت من يستحق الحب كان ذلك راحة في النفس واطمئنانا في الصدر. وكذلك أيضا ما يرتبه الله جل وعلا على المتحابين فيه تبارك وتعالى. أدب خامس من آداب الأخوة أدب عام يتعلق بحق المسلم على أخيه، كالسلام عليه ورد السلام. فتبدأ التحية بينهم بالسلام، هذه الكلمة التي يعني تضفي على النفوس وعلى القلوب وعلى الأسماع الراحة عندما يدخل عليك فيسلم عليك بمثل هذه الكلمات الطيبة التي هي تحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك هذه التحية هي التي ننشرها فيما بيننا، وهي التي نتخذها كلمة اللقاء عندما نلتقي. أما الكلمات الأخرى التي فيها التحية فإنه لا بأس بها إذا كانت بعد السلام، فيبدأ بالسلام ثم بعد ذلك يحيى بالتحيات الأخرى. وهذا الحق أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. وهناك أيضا حقوق أخرى هي في الحقيقة من جملة الآداب، وهي أيضا مذكورة في الحديث، كتشميته عند العطاس. فإن المسلم إذا عطس فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى، ويكون جواب أخيه: يرحمك الله، وجواب ذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحق مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وأيضا من جملة الأدب، ونختم بهذا الأدب حديثنا عن حقوق وآداب الأخوة، ونذكر البقية إن شاء الله في مجلس آخر. عيادته عند المرض وهذا له أثر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم في حق المسلم على المسلم ست، قال: وإذا مرض فعده. فالعيادة توثق المحبة وتخفف من الألم وتورث الراحة النفسية للمريض. فهذه بعض الآداب التي تكون بين الإخوة، وكلما تأدبنا بهذه الآداب كلما ازدادت محبتنا وتوثقت ونمت وكانت في الله ولله، وهذه المحبة في الحقيقة هي التي تؤتي ثمراتها العاجلة قبل الآجلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متحابين فيه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجمع بيننا وبين قلوبنا على الحق والإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا هذه المكالمة وعادت فضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادة تفضل.
الشيخنا الدكتور سالم الدوبي،
حياك الله يا أبو عادة.
الله يبارك. وأخونا علي سعيد والمستمعين. السؤال الأول: حكم المؤجر سواء شخص أو مدير شركة عقارية الذي يعني لا يرجع مبلغ الضمان للمستأجر، وأكثر المشاكل حاليا بين المؤجرين والمستأجرين بسبب الضمان، أحيانا يتراوح الضمان ما بين 1500 إلى أحيانا حتى 5000 درهم. مبلغ الضمان هذا أصلا للمستأجر على أساس أنه يدفع له بعد انتهاء العقد بين الطرفين، أن يسدد مثلا سدد براءة الذمة للماء والكهرباء والمجاري، والمكان لا يحتاج أصلا إلى الصيانة. وكما أخذ هذا المستأجر المكان رجعه، ويمكن أحسن وأفضل، ويكون والمؤجر يقول إن هذا المكان بحاجة إلى صيانة شاملة، والدليل إن هذا المكان لم يقم المؤجر بالصيانة لأنه أجر على شخص آخر، والشخص الآخر هذا المستأجر يعرف يقول عمل لك صيانة، يقول لا والله لا عمل لي صيانة ولا شيء، وأصلا كان المكان ما يحتاج إلى صيانة. هذا السؤال الأول، هل هذا المبلغ حلال عليه أم حرام عليه؟ السؤال الثاني: حكم عمل من يقوم بتسلية الناس عن طريق خفية اليد مثل ما يقولون، أو الخداع البصري، ولكن نحن نطلق عليه هذا الإنسان ساحر، وهو أصلا ليس بساحر، وإنما يقوم ببعض الأعمال للتسلية ويظهر مهاراته وقدراته، يعني يتكسب من هذا المال. فهذا المال حلال أم حرام؟ السؤال الأخير: خلال قبل أسبوعين تقريبا في خلال أحد برامج البث المباشر، متصل يشتكي ويبكي بحرقة ويقول أبي صعب التعامل معه وقاس علي ولا يرضى بأي شيء مني، فماذا يفعل هذا الشخص؟ ويقول أنا عملت كل شيء وطرق كل السبل وكل الوسائل على أساس أنا لرضا، ولكن ما دالت معاملة أبيه لهذا الإبن بتلك الصورة القاسية. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عايدة، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم يفضل الشيخ. سؤال أبو عايدة، أقول حكم أقول ما يكون بين المؤجر والمستأجر. يقول فضل الشيخ في مبلغ الضمان، فيقول عندما يعني يخرج المستأجر من العقار أو المكان لا يرجع المؤجر، لا يرجع للمستأجر مبلغ الضمان، يقول أن هذا المكان وهذا المبنى يحتاج إلى صيانة، والمستأجر يقول لا يحتاج إلى صيانة. الخلاف بينه في هذا الأمر، وقد يكون يعني عدة سنوات، لعدة سنوات التي سكن في هذا الشخص في هذا المكان، صاحب العقار لم يعني يعمل صيانة لهذا المبنى.
الحمد لله، من أعظم القواعد التي تبنى عليها المعاملات الشرعية بين الناس هو تحريم أكل مال المسلم بغير حق. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة دم ومال المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل أن أموال الناس لا تستباح إلا بالحق الشرعي الواضح، كالبيع كالشراء، بيع والشراء، كالإجارة، كالهدية. فانتقال مال المسلم إلى المسلم الآخر لابد أن يكون على وجه شرعي صحيح. ومال الضمان إنما أخذ بالشرط، وهو على ما حسب ما يتعارف عليه المتعاقدين. فإذا اشترط المؤجر على المستأجر دفع مبلغ للضمان، وهذا الضمان محدد ومعلوم أنه يؤخذ هذا الضمان بناء على إخلال المؤجر بما يلي بكذا وكذا وكذا من الأمور، فإن أخل المستأجر بشرط المتفق عليه بينه وبين المؤجر، فهنا للمؤجر أن يأخذ ما يستحقه من مبلغ الضمان، فمبلغ الضمان يؤخذ على شرطه. فإذا وجد شرط الضمان جاز له أن يأخذ من هذا المبلغ، وإلا بقي على الأصل وهو تحريم مال المسلم. فإذا كان هذا المؤجر يتعامل بمثل هذا التعامل الذي ذكر عنه الأخ السائل أبو عايدة، من أنه يدعي أن هذا المبنى يستحق أن يصان وهو في الحقيقة لا يحتاج إلى صيانة، وإن كان يحتاج فإنه لا يستباح به كامل المبلغ. فهنا إن كان أخذ هذا المال لأجل خداع المؤجر، أو أنه يزعم أن هذا المحل يستحق أن يصان بمبلغ الضمان، ثم بعد ذلك هو لا يصين هذا المبلغ، ويأتي المؤجر الذي بعده على الحال الذي أخذه من المستأجر الأول، فهنا هذا يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، وهذا محرم وسحت يأخذه المؤجر، ويجب عليه هنا أن يرجع المال إلى صاحبه الأول وهو المؤجر الأول، ولا يجوز له أن يأخذ منه درهما واحدا، وخصوصا أنه أجر العين على ما هي عليه على المستأجر الثاني. وهذا يؤكد أن أكله لهذا المال أكل بالباطل. أما إن كان هذا المبنى يحتاج إلى صيانة، وقد شرط على المؤجر أنه في حال إخلاله ببعض بنود في ما يتعلق بالعين المؤجرة، فإنه هنا يجوز له أن يأخذ بقدر ما يزيل به العيب الطارئ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ أيضا يقول: حكم عمل من يقوم بتسلية الناس بخفة اليد والخداع البصري، يقول: هل هذا المال الذي كسبه هذا الشخص حلال أو حرام؟
الأصل أن الله سبحانه وتعالى حرم السحر، قال الله جل وعلا في ذم هذا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر ذكر منها السحر، فالسحر وتعاطيه من الأمور المذمومة في الشرع، قد ذمها الله جل وعلا في كتابه، وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. فالسحر محرم وتعاطيه محرم، وكذلك كل سبب يؤدي إلى تعاطي السحر. فهذه الأعمال التي يقوم بها هذا الذي يخيل السحر بالخداع البصري، إن كان حقيقة خداعا بصريا وليس سحرا في الواقع، فإن مشابهة أعمال السحرة كذلك أيضا مذمومة في الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. فالمثل السيء ليس لنا، وهذا الذي يفعل هذه الأفاعيل يتشبه بأعمال السحرة، ثم ما يدرينا أصلا أنه فعلا يخدع خداعا بصريا، قد يكون فعلا هو يعني يتخذ السحر ويتعاون مع الشياطين، ولكن نحن لا يظهر لنا، وهو يسميه هذا خداعا بصريا، وهو في الحقيقة ليس خداعا بصريا، وإنما هو تعامل مع الشياطين، وهو نوع من أنواع السحر. فالمسائل التي يلبس فيها بين الحق والباطل، والمسائل التي يجرى فيها في الظاهر عمل أهل الباطل، هذه لا يجوز المسلم أن يتشبه بها. ففي ذلك أيضا دعوة إلى تعاطي السحر. فإذا قلنا أن هذا جائز وأن هذا مما لا حرج فيه ولا بأس به، فهذا يتعلم هذه الخفة، وقد يجره ذلك إلى أن يتعلم السحر. فتلبيس الناس، تلبس الحق بالباطل ومشابهة أهل الباطل، هذه يدعو الشرع إلى عدم التشبه بها. ولذلك يظهر القول والله أعلم بالبعد عن مثل هذا، وأن لا يقال بمشروعية مثل هذه التصرفات، ويكون مثل هذا الفعل إن كان ظاهر الخداع البصري مما ليس بالسحر، قد يقال بأن هذا ليس بمحرم، كونه يظهر أنه خفة يد ويظهر أنه ليس بساحر. لكن بعض هؤلاء يتفننوا في الخداع البصري حتى لا تميز هل هذا خداع بصري أو هذا سحر في الواقع، فترك الشبهات في ذلك أسلم للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالقول بمنع ذلك لعله هو الأظهر إلى الصواب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. أيضا فضيلة الشيخ يسأل بعيد، يقول الشخص يشتكي ويبكي، يقول أن أباه صعب التعامل، ويقول قاسي معي لا يرضى مني أي شيء، ولا يقول توددت إليه برغم جميع المحاولات، لكن يقول لا زال قاسيا معي. فيريد فصيح منكم يعني كيف يعامل والده، كيف ينال رضا هذا الوالد، وهل عليه أيضا ذنب في هذا الأمر؟
المسلم مأمور بأن يؤدي ما عليه من الحقوق، فأنت مأمور بأن تبر والديك، وهذا البر منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا مندوبا إليه. فالسمع والطاعة للوالدين والإنفاق عليهما ومداراتهما وقضاء حوائجهما والتلطف عند الحديث معهما ولين الجانب في التعامل معهما وإدخال الفرح والسرور إليهما، هذه كلها آداب، فأنت مامور بأن تؤدي هذه الآداب وتسعى إلى القيام بها. فإذا فعلت ما أنت مأمور به في الشرع ولقيت من وراء ذلك ما لقيت من ما يكون من والدك من حظ النفس الذي يريده من مالك أو قسوة في تعامله بسبب طبعه، فأنت مأمور هنا بالصبر على الوالدين وعدم تعدي حقهما بالتأفف أو التضجر، بل واجب عليك أن تصبر وأنت مثاب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ليس عليك وزر أو إثم إذا ما كان غضبه ليس على الوجه الشرعي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
خير عليكم.
الله يمسيك بالنور، تفضل أخ راشد.
بغيت أسأل فضيلة الشيخ، يعني في حديث يقول لك من ستر على مسلم ستر الله عليه، هل لازم يكون الطرف الثاني مسلم يعني؟
نعم،
هذا يعني مقصدي.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ راشد،
بارك الله فيكم،
الله يحفظك. فالشيخ ومعنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
تحياتنا لك، الله يحفظك. الله يخلي تحياتنا للشيخ الدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين يا رب، إن شاء الله الله يخليكم. سلمك الله الشيخ إسحاق، عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة اللي هو التقليم الأظافر أو قصر الأظافر، هل في يوم معين مثلا من منهي من قصر الأظافر أو وقت معين مثلا بالليل؟ في منهم يقول لك لا وقت نحس وقت ما أدري كيف، فهل هالشيء صحيح ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سلمك الله، واحد متوضي يعني بيدخل الصلاة بس كان ماكل تمرة يعني بس ما تمضمض، يعني هل هذه تأثر في الصلاة بقايا الطعام في الفم يعني، وهو في الصلاة يعني طبعا يحرك لسانه وهذا والأكل موجود يعني، فهل هذا يأثر على صلاة يعني يجوز ولا ما يجوز؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعيسى، الله يحفظك. اسمع رفض الشيخ، نفض الشيخ. سؤال الأخ راشد يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فيقول فضل الشيخ هل هذا الأمر الستر خاص فقط بالمسلم؟
الستر الذي هو إخفاء العيب هذا يختلف، فقد يكون الستر أمرا محرما، وذلك إذا كان هذا الإنسان قد أكل أموال الناس بالباطل وتعدى عليها، فمثل هذا يؤمر بإرجاع الحقوق إلى أهلها، ولا يستر عليه إذا أصر على ذلك. ومن الستر ما يكون يعني راجعا إلى حاله، فإن كان هذا الإنسان مجاهرا بالمعصية مظهرا لها فمثل هذا يحذر منه، فمثل هذا لا يستر عليه وإنما يبين حاله حتى يحذره الناس، خصوصا إذا كان يؤذي الناس ومشهور بإيذاء الناس وخداعهم والتعدي عليهم، ولا يراعي أهدا ولا ذمة، فمثل هذا أيضا لا يستر عليه. وأما إن كان مجرد خطأ في نفسه، خطأ في نفسه ولم يظهر هذا الخطأ، وهذا الخطأ لا يتعدى على الآخرين بالأذى، فمثل هذا ليس من شيم المسلم أنه يقوم بفضيحته و إعلانه، بل بالعكس هذا قد يؤدي إلى التشهير به في غير محله ولساءة إليه في غير محلها، فيرى من أخلاق المسلمين ما لا ينبغي أن يكون مثلا في التعامل مع غير المسلم. فإذا ضابط هذه المسألة يختلف بحسب نوع هذا الجرم الذي وقع فيه، وهل له ضرر على الناس أو ليس له ضرر على الناس، أو أن هذا الفعل كان خفيا ولا يتعدى هذا الفعل إلى غيره، كان يكون مثلا يعني سيء التعامل مع أهله مثلا، فمثل هذا لا يفضح في وسط عمله أنه سيء التعامل مع أهله وأنه كذا، ولم يظهر من هذا الإنسان إساءة في التعامل مع الناس، فمثل هذا وإظهار ما يحدث من خلاف بينه وبين أسرته وعائلته أمر ليس بطيب. فإذا المرجع في ذلك هو الحاجة إلى الستر عليه أو حاجة إلى بيان حاله. فإذا كانت الحاجة داعية إلى أن يعرف حتى يحذر منه، فمثل هذا لا يستر عليه لأن ضرره يصل إلى الناس. وأما إن كان خطأه في نفسه ولا يضر الآخرين، فمثل هذا يبقى من جميل الخلق أن لا نفضحه ونسيء إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو الوليد، تفضل.
شكرا لك يا علي، جزاك الله خير.
وياك، تفضل تفضل أبو الوليد.
استاذ بسيط، إذا الواحد عنده في الشغل في موظف اللي يسوي الشاي هذا مو مسلم، يساعده بمبلغ مالي أو كل فترة مثلا، هل يؤجر عليه الإنسان أن تعتبر من فترة من الصدقات أو كل فترة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو الوليد، الله يحفظك. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عيسى بالنسبة للقص الأظافر، يقول هل هناك يوم معين قد نهي عنه يعني قص الأظافر فيه، أو هناك وقت معين ساعة من ليل أو نهار قد يعني ورد النهي عن قص الأظافر فيها؟
لا أعلم ساعة ورد فيها النهي عن قص الأظفار، وإنما هذه الأظافر تقلم وتقص بناء على ضابطين. الضابط الأول إذا طالت وفحشت فإنه يؤخذ منها، والضابط الثاني هي أن لا تتجاوز 40 يوما، أن لا تتجاوز 40 يوما. وهذا الضابط، ضابط 40 يوما، وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وتقليم الإبط، فلا تتجاوز هذه المدة فيقص ما زاد على ذلك، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان من طبع هذا الإنسان أن لا ينبت له شعر أو لا يكبر له الظفر، فإن تجاوزت هذه المدة ولم يكبر فالأصل في ذلك هو عدم تجمع الأذى في هذا الظفر. فإن طال الظفر دون 40، كأن يكون مثلا في خلال أسبوعين تطول الأظافر أو الشعر يطول طولا فاحشا، فمثل هذا يؤخذ ويقص ولا ينتظر إلى وصوله إلى 40، لأن المقصود من ذلك هو الطهارة والنظافة. فإذا وجد سببها وجد الحكم الشرعي، وإذا لم يوجد يوجد سببها فيوقف على النص وهو 40. فإن لم تكن الحاجة داعية للقص عند 40، كما ذكرت أن لا يطول الظفر أصلا أو لا ينبت له الشعر، فمثل هذا لو تجاوز 40 فإنه لا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا توضأ وبعد أن توضأ يقول أكل طعاما يقول كالتمر وغيره ولم يتمضمض بعد ذلك، ذهب إلى الصلاة وفي أثناء الصلاة يعني يقول قد يوجد بعض بقايا الطعام بين أسنانه، يحرك لسانه لإخراج هذه البقايا، بقايا الطعام، فيقول فضيلة الشيخ حكم الصلاة مع وجود بقايا الطعام بين الأسنان؟
إذا وجد الطعام بين بقايا الأسنان فإن الأصل في ذلك أنه إذا أراد أن يصلي فإنه يتمضمض لإزالة ما في فمه من الطعام أو من الدسوم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمض من اللبن تمضمض من اللبن فإن له دسما. فوجود هذه البقايا قد تشغل المصلي ف تؤثر عليه في خشوعه وفي تأمله في صلاته، فيبقى مشغولا بما علق من الطعام في أسنانه. فمثل هذا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتمضمض وأن يزيل ما بقي من طعام في فمه، فإن عرض له في صلاته شيء من ذلك فإنه يزيله ويخرجه، وإن نزل إلى جوفه بغير اختياره فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم معنا هذه المكالمة. نعم براكان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان.
جزاكم الله ألف خير. عندي بس سؤال إذا ممكن بخصوص قص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى، ما حكمه لو سمحت؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير براكان. نعم جيف الشيخ، سؤال أبو الوليد يقول فاضل الشيخ في العمل يوجد موظف غير مسلم، ويقول فاضل الشيخ يأتي بمثلا الشاي والطعام ويقوم بتنظيف مكان العمل، فيقول إذا ساعدت بمبلغ معين هل لي أجر وهل يعتبر هذا من الصدقة؟
الإحسان إلى غير المسلم ممن تربطه مع المسلم علاقة عمل أو علاقة صداقة لأجل غرض من أغراض الدنيا أو مجاورة في مكان، فهذا الإحسان مما هو يبين حسن خلق المسلم. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله جل وعلا لم ينهانا من البر والإحسان إليهم، بل قال الله جل وعلا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر هو يعد من الإحسان، يعد من الإحسان. وأسماء رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي أتت راغبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي أمك. ولما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لباس حرير أعطاه لعمر وأمره أن يعطيه إلى أخيه المشرك. فالإحسان إلى غير المسلم ممن تربطه علاقة لا حرج في ذلك، وهذا يعد من الصدقات، وفي ذلك إظهار لسماحة الإسلام وعدالته، وأيضا هذا داخل في الإحسان إلى عموم الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبدة رطبة صدقة، فهذا يعد من الصدقات، ولكن يشترط في ذلك لا يكون من زكاة المال، فزكاة المال خاصة بمن ذكرهم الله جل وعلا من أصناف الزكاة، من أصناف الزكاة، وهم من يستحق ذلك من المسلمين إلا في المؤلفة قلوبهم. إذن فهؤلاء الذين يتعامل معهم في عمله لا حرج عليه إن أعطاهم من الصدقة من باب البر والإحسان وتأليف قلوبهم، وهذا أيضا يؤجر عليه إذا نوى مثل هذه الطيبة أن يكون في ذلك دعوة إليهم وإلى دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. براكان يقول ما حكم الإمساك عن قص الشعر والأظافر إذا دخلت عشر ذي الحجة بالنسبة للمضحي؟
الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فتحرير هذه المسألة أن الأخذ إذا كان لحاجة واحتاج المسلم إلى الأخذ، كأن يكون به أذى أو تضرر بتضررا في صحته بنبات الشعر، أو تأثر جسده بسبب طول الشعر كان أن ينبت مثلا ينبت شيء مما يؤذيه من الهوام كالقمل وغير ذلك، فهذا يحتاج إلى أن يزيله لإزالة الأذى والضرر عن نفسه، فهذا لا تعلق له بمسألتنا. والأمر الثاني أنه لا علاقة بين صحة الأضحية وبين الأخذ من الشعر والأظفار، فمن أخذ من شعره أو أظفاره فإن أضحيته صحيحة ولا يعود الأخذ عليها بالبطلان. ولكن تبقى المسألة، هل هذا يعد من الواجبات أو يعد من المسنونات والمندوبات؟ أي هل يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن الشعر والأظفار، أو يستحب له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ فهذه المسألة الخلاف فيها على قولين، فجمهور العلماء يرون أن ذلك مندوب وأن ذلك مستحب ولا يجب عليه الإمساك، والقول الثاني يحرم. والأصل في هذه المسألة أن مرجع هذا الخلاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فهذا الحديث فيه الأمر بالإمساك، وقد ذكرت أن هذه المسألة محل خلاف، وأن الذي أخذ من شعره أو أظفاره وكان أخذه لسبب شرعي أو سبب صحي فلا حرج عليه، وإن كان أخذ منه من غير عذر فإن أضحيته صحيحة. ويبقى الخلاف بين العلماء دائرا بين وجوب الإمساك وبين استحباب الإمساك، وقد ذكرت أن هذه المسألة مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء على هذين القولين المشهورين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للقصر، يقول إذا خرجت من الفجيرة إلى الشارقة هل يجوز أن أقصر وأجمع بين صلاة المغرب والعشاء؟
السفر الذي تقصر له الصلاة ويترخص فيه برخص السفر هو ما جمع بين الأمرين: الأمر الأول المسافة، والأمر الثاني أن يعرف الناس أنه سفر. فإذا كانت هذه المسافة قد تجاوزت 80 كيلومترا أو أزيد من ذلك، فإن هذه مسافة سفر. والأمر الثاني أن يكون ذلك في عرف الناس أنه يعد سفرا. فإذا اجتمع هذين الشرطين في المكان الذي تريد الذهاب إليه فإن هذا يعد رخصة في استباحة قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين أو الترخص ببقية رخص السفر. فالأخ السائل ذكر أنه انتقل إلى هذه المدينة وهي مدينة الفجيرة، هل ذكر أنه انتقل من أي مدينة؟ هذا لابد أن يوضحه.
من الفجيرة إلى الشارقة.
إلى الشارقة، إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومتر، وهو هذه المسافة في الغالب نعم تتجاوز، فمثل هذه المسافة هي سفر، وهي أيضا في عرف الناس سفر، فيجوز له أن يترخص برخص السفر، والله أعلم.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أضع في ليلة الجمعة صورة أبي في الإنستغرام حتى يدعو له الناس؟
لا يحتاج الأمر إلى أن تضع صورته، ولكن الأفضل في ذلك أن تدعو الله جل وعلا به، تدعو الله جل وعلا له، وأن تذكر الناس بالدعوة لأموات المسلمين. هذا أنفع والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول بخصوص وكيل الخدمات الكفيل، هل جائز يقول أخذ أن يأخذ مبلغ سنويا من التاجر، يقول وأنا يقول مجرد اسم، وفي بعض الأحيان إذا صارت له بعض المشاكل وحاول حل هذه المشاكل، ويقول طبعا هناك اتفاق بيني وبينه يعطيني مبلغ في كل سنة لتجديد الرخصة.
وكيل الخدمات إذا كان مجرد وكيل بمعنى ليس له أثر في الكفالة والضمان، فإنه إن أخذ منه بحسب ما أذن به القانون فلا حرج عليه، بشرط هو عدم الإضرار به، عدم الإضرار بهذا بهذا الذي توليت أنت القيام بكفالة خدماته. إذن إذا كان هذا لا أثر له في الكفالة بمعنى أنك لست بكافل له، والأمر الثاني أن أخذك له مما هو متعارف عليه وليس في ذلك إضرار به، فهذا جائز ولا حرج فيه، وقد أذن القانون بذلك. وهذا شرط آخر، هو أن يأذن القانون بذلك وأن لا يمنع منه. أما إن كانت كفالة فالكفالة في الإسلام عقد تبرع، لا يؤخذ عليها المال، وإن أخذ المال فإنه يأخذ ما يتعلق بدفع الرسوم والمستحقات التي تتولد من هذه الكفالة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ، هل ورد فضل في الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة؟
نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات ليلة الجمعة، فأذكر لعل أن من وقي من فتنة القبر أو نحو من ذلك، فالموت في هذه الليلة يعد مباركا فيما أذكره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، الذي لا يعرف ذبح الأضحية هل تقبل أضحيته؟ لا يعرف كيف يذبح فضل الشيخ.
لا يلزم من المضحي أن يباشر ذبح الأضحية بنفسه، وإنما إن استطاع أن يذبحها بنفسه فذلك طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر ذبح أضحيته بنفسه، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يضحون بأنفسهم، فإن لم يستطع ذبحها أو لم يعرف كيفية الذبح فإنه يوكل في ذلك. ومثل هذه المسائل الآن الأصل فيها هي الرجوع إلى الجهات المختصة التي تتولى ذبح الأضحية، وإلا فمما هو معلوم أن الذبح ممنوع في البيوت، فلا يشرع الذبح في البيوت لأن الجهات المختصة قد منعت من ذلك حفاظا على صحة الناس وسلامة هذه الأضاحي التي تفحص عند الذبح، فيرجع في ذلك إلى المسالخ والأماكن التي حدد للذبح فيها، وترسل الأضحية إليهم أو عن طريق الجمعيات الخيرية التي تتولى الذبح، وذلك بحسب ما سيأتي إن شاء الله من بيان هيئة الأزمات والطوارئ فيما يتعلق بالأضاحي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند الاستنشاق أشعر في بعض الأحيان بألم، هل يجوز أن أستنشق بشكل بسيط؟ فالشيخ يقول عند الاستنشاق في بعض الأحيان أشعر بألم، هل يجوز أن أستنشق بشكل بسيط؟
نعم، الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، جذب الماء إلى الأنف، وهذا الاستنشاق بمجرد دخول الماء إلى الأنف فإنه يتحقق به المقصود، فإن بالغ في ذلك ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كان ذلك أفضل، وإن كان دون ذلك فإن ذلك يحقق الأمر المقصود وهو استحباب الاستنشاق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الترديد خلف المؤذن وإذا يقول لم أردد هل علي أثم؟
الترديد خلف المؤذن مستحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة. فالترديد خلف المؤذن أمر مستحب وليس بواجب، ومن استطاع أن يؤدي هذه السنة وتيسر له فإنه لا ينبغي له أن يترك هذه السنة، فلكل عبادة لها وقت ولها محل، ومثل هذه العبادة مؤقتة بوقت الأذان ولها مثل هذا الفضل العظيم، فلا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الفضل العظيم وأن ينشغل به في أي أمر آخر حتى ولو كان بعبادة أخرى، فالعبادات المؤقتة بوقت أداؤها في وقتها أفضل من أداء العبادات العامة التي لا تتعلق بوقت معين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا فضيلة الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول في أغلب الأحيان في أسهو في الصلاة، فتقول فضيلة الشيخ في أكثر الصلوات أسجد للسهو، فما الحل؟ كيف أتصرف في مثل هذه الحال؟
الحل في ذلك هو والله أعلم هو عدم سجود السهو، وإنما تتخذ الأسباب التي بها يستحضر عدد الركعات حتى لا يقع السهو، فتستحضر في ذلك في صلاتها عدد الركعات وتحرص على ضبط عدها، وأما أن تسجد في كل صلاة فهذا مما لا ينبغي، فلا تسجد السهو إذا كان كل صلواتها هي سهو، كأنها بهذا قد زادت سجودا آخر في الصلاة، سجدتين هي سجدتي السهو، فالذي يظهر أنها تحرص على العد، ولا بأس أن تتخذ شيئا تعد به يقطع بها عنها الشك، ومثل هذه الحركة لا تضر إن شاء الله، لا تضر إن شاء الله، وضبط العد هذا هو المطلوب منها، أما أنها تسجد في كل صلاة سجدتي السهو بناء على أنها تسجد السهو فهذا خلل ليس في سهوها، وإنما خلل في كيفية ضبطها، فتتخذ وسيلة من الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تضبط عدد ركعات الصلاة، وأن لا يكون في استخدامها لهذه الطريقة حركة خارجة زائدة بشكل ظاهر، وإنما لو كانت حركة يسيرة تضبط بها العدد فإن هذا مما لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.